بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل الإمام بن حجر العسقلاني رضي الله عنه وعنكم وعن أبيكم وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال: وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حط، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وصححه وضعفه. وعن أم سلمة رضي الله عنه قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم.
الحمد لله مكرمنا ببيان الأحكام على لسان خير الأنام صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله الأطهار وصحبه الغر الكرام، وعلى من على منهجهم استقام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المخصوصين بأعظم الإكرام، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويكمل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالحيض وأحكامه وواجب الحائض والنفساء في شريعة الله تبارك وتعالى في المعاشرة وفي العبادات. وذكر لنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي هدى الله أمه لتقديمه إلى زين الوجود، وقالت له: إن أهل المدينة أتحفوك كل بشيء من التحف، وما عندي شيء، ولكن ابني هذا يخدمك ويكون معك. فقبله صلى الله عليه وسلم فبقي عنده 10 سنين حتى توفي عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا أنس مالك، يقول: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، أي لم يأكلوا معها من إناء واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. فكانوا لا يساكنون المرأة الحائض في بيت واحد، في غرفة واحدة، ولا يآكلونها. وهكذا بالغوا من عند أنفسهم من دون أن تكون تلك شريعة سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يأمرني، يعني إذا كانت حائض، فأتزر فيباشرني وأنا حائض، أي فيما دون الإزار، وهو الذي يستر ما بين السرة والركبة. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل الرجل من امرأته وهو حائض؟ قال: ما فوق الإزار. وبذلك نعرف أنه لا خلاف بين أهل الفقه في الشريعة بأن المرأة الحائض عرقها وسورها وأكلها وكل شيء طاهر منها. وكما قال صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة: إن حيضتك ليست في يدك، لما قال ناولين الخمرة التي كان يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، قالت إني حائض رسول الله، قال إن حيضتك ليست في يدك، ناولين الخمرة. فتبين بذلك وسطية هذه الشريعة الغراء، إنما حرم مباشرة المرأة الحائض بما بين سر ركبه، حرم نكاحها ووطئها بالاتفاق كما جاء في الآية الكريمة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. فعلمنا اتفاق الفقهاء على أن عرق الحائض وسورها وما إلى ذلك كله طاهر، فهي طاهر، إنما يحرم عليها ما يحرم على الحائض والنفساء من صلاة ومن مرور في المسجد خاف ترويثه، ومن مكث في المسجد، ومن تلاوة للقرآن الكريم، ومن تمكين زوجها من مجامعتها. هذا الحرام عليها في أيام الحيض والنفاس. فنزلت الآية لما كان الصحابة يشعرون أن اليهود يعاملون هذه المعاملة نساءهم، فسألوا النبي فنزلت الآية. وهنا خطر خاطر على سيدنا أسيد بن حضير وعباد بن بشر، كان من عظماء الأنصار وأرفعهم مكانا عند النبي صلى الله عليه وسلم. خطر على بالهم أنه نخالف اليهود في كل شيء، فظنوا أن هذه المخالفة مطلقة وأنه حتى يمكن أن يجامعوا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فلا نجامعهم، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه وجد عليهما. فعلمنا بذلك هذه الوسطية والاعتدال. فاعتزلوا النساء في المحيض مكان يحيضهن ولا تقربوهن حتى يطهرن. لهذا قال لهم صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وأنكروا اليهود ذلك، ومرجع ذلك إلى استحداثاتهم وإلى أهوائهم. فإنما يحرم على الزوج مباشرة زوجته الحائض فيما بين السرة والركبة، ويأتي معنا التفصيل في اجتهاد الأئمة فيما يحرم. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يشرب من سور عائشة وهي حائض، تأكل معه وهي حائض، ويأخذ القطعة من الطعام فيضع فمه حيث وضعت فمها صلى الله عليه وسلم، في كريم خلقه وحسن معاشرته صلوات ربي وسلامه عليه، ورزقنا حسن الاقتداء به، ونعم القدوة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وكانت السيدة عائشة تغسل رأس الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، بل كانت تمشط شعره وهو في المسجد معتكف، فيدلي رأسه من عند الباب بالمسجد إلى الممر الذي بين حجرته الشريفة وبين المسجد، فكان يدلي لها رأسه فتدهن وترجل رأسه وهي حائض وهو معتكف في رمضان في المسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا. فهذا من جملة ما جاء من وضع الإصري على من آمن من هؤلاء اليهود الذين أحدثوا هذه الأحداث في دينهم من تحريم مجالسة الحائض ومؤاكلتها، و السكن معها في بيت واحد. أما وطء الحائض في فرجها من قبل زوجها فحرام بالاتفاق، وهو عند جمهور العلماء من الكبائر التي يأثم فيها الزوج. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يقول صلى الله عليه وسلم. وهكذا فبقي غير النكاح بالنسبة لما بين السرة والركبة، فجمهور الفقهاء يقولون هو حرام، هكذا يقول الحنفية، هكذا يقول المالكية، هكذا يقول الشافعية. لا يجوز أن يستمتع بالمرأة الحائض ما فيما بين السرة والركبة. وفيه أحاديث تقول السيدة عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها. وتقول السيدة عائشة وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وتقول السيدة ميمونة أم المؤمنين كان صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار. فهكذا كانت الحرمة فيما بين السرة والركبة فيما يستره الإزار، فيأمر الحائض أن تشد عليها إزارها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المالكية لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو من فوق حائل. قال الحنفية والشافعية إنما يحرم من دون حائل، أما من فوق الحائل فلا يحرم من فوق الثوب. وقال المالكية لا بحائل ولا بدون حائل لا يستمتع بما بين السرة والركبة أصلا. نعم. كما يقول الحنفية أيضا النظر إلى ما تحت الإزار حرام عند الحنفية، يعني إلى ما بين السرة والركبة في أيام الحيض النظر عند الحنفية حرام، والمباشرة حرام باتفاق الأئمة الثلاثة، ومن فوق الحائل جائزة إلا عند المالكية فلا تجوز، والنظر من دون مباشرة جائز إلا عند الحنفية فلا يجوز. وجاء في الحديث ما دون الإزار. تمام. كذلك نفس السرة أو نفس الركبة، إذا قلنا ما بين السرة والركبة بقي نفس الركبة ونفس السرة، أجاز المالكية والشافعية الاستمتاع بها ومنعه الحنفية. يقول ما يجوز الاستمتاع بالركبة لأنها داخلة فيما تحت الإزار وفيما يستره الإزار فلا يجوز له ذلك. تمام. وخالف في هذا الحنابلة فأخذوا بظاهر الرواية اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فقالوا يجوز الاستمتاع ولو بمباشرة غير النكاح. وكذلك مباشرة الزوجة الحائض لزوجها يجوز له أن تباشرها بغير ما بين سرتها وركبتها هي، أما ما يحرم عليها من بدن الزوج شيء، لكن ما بين سرتها وركبتها لا يجوز أن تباشر به زوجها هي. أيوة. فكذا هذا حكم لا حكم المرأة الحائض مع زوجها. وقال بعض أهل العلم أيضا تمتنع بما مما بين سرته وركبته، والجمهور على أن المحرم ما بين سرته وركبته هي الزوج. أيوة. وهكذا إذا انقطع دم الحيض فلا يجوز للرجل أن يباشر زوجته حتى تغتسل، لأن الحق تعالى قال فإذا تطهر فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني انقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسل. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، في الإشارة إلى تحريم الدبر وأنه ممنوع ولا يجوز، وبما فيه من الإثم والأضرار الكثيرة. فلا يباح أيضا وطؤها قبل الغسل حتى تغتسل، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم، فلا بد من الغسل. وحتى يقول المالكية لا يكفي التيمم لعذر بعد انقطاع الدم في حل الوطئ، لا بد من الغسل. وعند الحنفية نظر إذا انقطع الدم لأكثر مدة الحيض، أكثر عندهم 10 أيام كما تقدم معنا، أو ينقطع لأقل، وبين أن ينقطع لتمام عادتها أو قبل عادتها، فقالوا إذا انقطع الدم على أكثر المدة في الحيض، فعندهم حينئذ بعد انقطاع الدم على مضي أكثر المدة يجوز أن يطأها زوجها قبل أن تغتسل، ويستحب أن تغتسل أولا، هذا عند الحنفية. علمت أن الجمهور قالوا لا يجوز حتى تغتسل أولا من دون تفصيل. قالوا وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة الحيض أو كذلك لتمام العادة بأن لم تنقص عن عادتها، فلا يجوز حينئذ وطوها حتى تغتسل أو تتيمم، يقالوا أو تصير الصلاة دينا في ذمتك، أي تصير الصلاة دينا في ذمتك، يعني يمضي وقت يسع الاغتسال والطهر والإحرام الصلاة، إذا عدى وقت هذا صارت الصلاة في ذمتها الآن. إذا صارت الصلاة في ذمتها وقد تهورت وقد حاضت عادتها كاملة، ها، فيجوز له أن يقربها من دون أن تغتسل عند الحنفية إذا قد مضى هذا الوقت، بخلاف إذا انقطع الدم قبل العادة فيقولون له ما يجوز تقربها، الطهر اغتسل حتى اغتسل إلى أن تمضي وقت العادة، أنه لا يؤمن أو يغلب أن يعود الدم إليها، فحينئذ تجنب حتى تمر عادتها المعتادة لها. هذا الكلام عند الحنفية، لم يفرق غيرهم بين أن يكون الانقطاع لأقل الحيض أو لأكثره ولعادتها أو أقل من عادتها أو أكثر من عادتها، إذا انقطع الدم لا يجوز لزوجها أن يقربها إلا بعد أن تغتسل كما أشارت الآية الكريمة. نعم، وقال الحنفية يجب عليه أن ينتظر حتى يمضي مدة عادتها إذا انقطع دمها قبل ما تعتاده من الأيام، إنما نعم إذا اعتادته عند الشافعية أن ينقطع الدم يوم ويومين ويعود في كل مرة، هكذا خلاص صار حكم اليوم واليومين عندهم داخلة في الحيض. قال غير من الأمة إذا قد طهرت ورأت القصة البيضاء ولو ساعة فهي طاهر وحكمه حكم الطاهر. ثم أن من وقع في المحرم من إتيان الحائض هل يلزمه شيء مع أن وطأ الحائض من الكبائر للعامد المختار، حتى اختلف الأئمة في أن مستحله يكفر أم لا، وخالف في ذلك الحنفية قالوا حرام لغيره لا يكفر مستحله، وقال غيرهم من استحله فقد كفر لأنه كذب بالآية، فاعتزلوا النساء في المحيض. وقال الحنابلة يجب عليه نصف دينار ذهب كفارة في وطئ الحائض، هذا مما تفرد به الحنابلة، وجوب التصدق بنصف دينار على من وطئ أهله وهم في الحائض. قال الشافعية والحنفية يستحب أن يتصدق بدينار إن كان الوطو في أول الحيض، وبنصف دينار إن كان في آخر الحيض، آخر الحيض الحنفية يقولون أو وسطه، فإن كان في أول الحيض فنصف دينار، وهكذا ويروى في الحديث إذن إذا وقع رجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار. ولم يرى المالكية كفارة على الواطئ في الحيث. وهكذا يبين لنا بعد ذلك في الحديث ما الذي يحرم على الحائض، فأشار إلى الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم متفق عليه، فيحرم عليها الصلاة باتفاق وكذلك أن تصوم بنية العبادة، فيحرم عليها الصوم ما دامت في الحيض كما يحرم عليها قراءة القرآن كما يحرم عليها المكث في المسجد كما هو معلوم ماذا يحرم على الحائض. وفي الحج يجوز لها جميع أعمال الحج إلا الطواف بالبيت لأنه يترتب عليه دخول المسجد وهو حرام، وكذلك الطواف نفسه لا يجوز للحائض ولا للنفساء لأنه بمنزلة الصلاة، بل لا يجوز أيضا للرجل وهو محدث حتى يتطهر ويطوف. قالت السيدة عائشة لما جينا سرف موضع كان في الطريق وهم مسافرين في الحج في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم حفظته، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليك هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري كما جاء في صحيح البخاري ومسلم. فأما الصلاة فمحرمة بالاتفاق على الحائض من نفسه، فأجمع أهل العلم أن يسقط عليها فرض الصلاة في أيام حيضها إذا أقبلت حيضتك فتدع الصلاة كما مر معنا، وكذلك سجود التلاوة والشكر في معنى الصلاة فيحرمان على الحيض، يحرم على الحيض أن تسجد سجدة التلاوة وأن تسجد سجدة الشكر في أيام الحيض والنفاس كما هو مصرح به عند الحنفية والشافعية والحنابلة. نعم. كذلك لا يجب عليها قضاء ما فات أيام الحيض كما تقدم معنا كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كما تقدمت معنا الإشارة إلى الاختلاف في حكم قضاءها للصلاة إذا أرادت الحيض أن تقضي صلاتها، وأن الحنفية قالوا هو خلاف الأولى وأن الشافعية قالوا حرام في قول عندهم مكروه، وكذلك قال الإمام أحمد إن ذلك خلاف السنة بدعة اسمها مخالفة لما جاء في عموم السنة أو في عمل النساء في وقته صلى الله عليه وسلم. كذلك تحريم الصوم على الحائض متفق عليه سواء كان صوم فرض أو نفل، ولا يصح منها لم تصلي ولم تصوم كما جاء في الحديث معنا. فإذا رأت الدم في ساعة من النهار ولو آخر النهار فسد صومه. نعم. لماذا ما يصح صومه؟ هذا مما لا يدرك معنا بالحس، هكذا جاء به الشهر، لأنه ليس من شرط الصوم الطهارة، لكن ما يصح من الحيض، ما يصح من الحيض صوم لا فرض ولا نفل، ويجب عليها قضاء ما فاتها من رمضان. فهنما مراد بقضاء الصوم. فإذا كان هناك كفارة فيها التتابع فلا يضر وجود الحيض، لأنه ضرورة. لو كان رجل وأفطر يوم واحد يقول خلاص الشهرين انتقضت عليك المتتابعين روح ردها من أولها ما دام أفطر من غير عذر، لكن المرأة إذا جاءها الحيض تفطر أنها مأمورة بذلك ولا ينقطع التتابع تكمل بعد ذلك لأن هذا ضرورة لها، نقول لها عاد تحيضي وكيف تعمل، فما دام جاءها الحيض فعندها أمر بالفطر فلتفطر ولا يضر ذلك. نعم. إلا ما كان من تتابع يمكن فيه أن لا يأتيها الحيض عادة سواء، وإذا انقطع دم الحيض إن كان بعد الفجر فلا يجي قد خلاص هذا الصوم ما يصح صوم هذا اليوم ولا يجيها صوم هذا اليوم، لأن الفجر طلع والحيض فيها. أيوة. ويجب عليها قضاء. ولكن يقول الحنفية والحنابلة إذا انقطع بعد الفجر يلزمها الإمساك وعليها القضاء، ويقول المالكية ما عليها شيء وتفطر. وكذلك عند الشافعية لا يلزمها الإمساك ولكن إذا باستحبابه. تمام. فأما إذا طهرت قبل الفجر فبالاتفاق يلزمها صوم ذاك اليوم. نعم. قال الحنفية إن بقي من وقت العشاء يعني قبل الفجر قدر الاغتسال وتحريمه، نعم اسمها يجزيها صوم ذاك اليوم، لأنه وجبت عليها العشاء. أما إن كان باقي من الوقت ما لا يسع الاغتسال والتحريم قبيل الفجر ما يجزيها صوم هذا اليوم عند الحنفية. قال إما الثلاثة خلاص ما دام قبل الفجر فالصوم صحيح ولو أخرت غسلها إلى ما بعد الفجر فالصوم صحيح. ولذا يقولون إن ما يحرم عليها بالحيض ما يجوز لها بانقطاعه إلا بعد الغسل إلا الصوم والطلاق. يعني يجوز أن تنوي الصوم وتأخر الغسل إلى ما بعد الفجر إذا لا يمكنها تدارك الصلاة في الوقت، وتغتسل بعد الفجر وثم تقضي، فيصح بدايتها في الصوم من قبل أن تغتسل هكذا. فلو رأت الطهر قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها الصوم، تنوي الصوم وتصح منها الصوم. ومتى انقطع دم الحيض وجب عليها الصوم لأي فترة كانت، بخلاف ما قيد الحنفية بالفترة التي تسع الاغتسال والتحريم. طيب إذا انقطع الحيض ارتفع تحريم الصوم وإن لم تغتسل. إذا نوت صوم غد قبل انقطاع الحيض لأنها تعتاد انقطاع الحيض فعند الشافعية صح أيضا، نوت صوم غد والحيض لا يزال فيها يجوز ما دام تعتاد أنها ينقطع دمها في هذه الليلة. فمتى انقطع الدم قبل الفجر فصحت تلك النية. أيوة. وكذلك يقول الحنابلة كما يقول الشافعية لو نوت صوم غدين وعرفت أنها تطهر صح نيتها. هذا فيما يتعلق بالصوم. أما فيما يتعلق بالحج فإنه كما سمعنا في الحديث تفعل جميع ما يفعله الحج، ولهذا قال الفقهاء يسن لها أغسال الحج، أغسال الحج للحائض كلها مسنونة وإن كانت حائض، إلا أن المالكية استثنوا غسل الدخول لمكة، وقالوا إن غسل الدخول لمكة إنما هو في الأصل للطواف من أجل الطواف لمجرد دخول مكة، ولكن أجل وحيلة تطوف فلا تغتسل لدخول مكة وتقوم بالأغسال الأخرى. وقال غير المالكية الغسال الحج كلها لدخول مكة ولغيره يسن للحائض، لقول اصنعي كل شيء غير ألا تطوفي، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. نعم. فلا يمنع الحيض شيئا من أعمال الحج بالاتفاق إلا الطواف، سواء كان طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع. فإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف القدوم سقط عنها، وهو سنة عند الجمهور وواجب عند المالكية، لكن إذا قدمت مكة وهي حيض أيضا عندهم سقط عنها، معذور صارت معذور لا يجب عليها لأن عذرها باقي ما يمكنها الاتيان به إلا إذا طهرت قبل الوقوف بعرفة وأمكنها أن تطوف، فطواف القدوم عند المالكية واجب عند الجمهور سنة، وهو الطواف بالبيت قبل الوقوف بعرفة. إلا أن من الشافعية من قال أنه ما لم يدخل وقت طواف الإفاضة فوقت طواف القدوم باقٍ ولو وقف بعرفة. كيف؟ لو وقف بعرفة ورجع إلى مكة قبل نصف الليل. يقول فيمكن أن يطول طواف القدوم لأنه لم يدخل بعد طواف الإفاضة فيتدارك طواف القدوم. فإذا انتصف الليل فات طواف القدوم ودخل وقت طواف الإفاضة. نعم. فإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف القدوم سقط عنها سنيته وسقط وجوبه عند المالكية ما لم تطهر قبل الوقوف. فإذا خافت المرأة سفر رفقتها ولم تطف بعد طواف الإفاضة وهو ركن بالاتفاق واجب وحيضها يطول عليها ويدوم وخافت أنهم يسافرون عليها وتبقى وحدها ماشي الطريقة الآن هي عند الأئمة تتأمر عليهم ما يجوز لرفقتها أن يسافروا حتى تطهر وتطوف. قال الحنفية إذا طافت وهي حائض عليها الإثم وسقط عنها الطواف عليها كفارة وذبح بدنه وتروح تسافر مع أصحابها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له إن صفية حاضت قال أحابستنا هي؟ يعني بنضطر إلى الوقوف إلى أن تطهر ثم تطوف ثم نسافر. فقيل له إنها قد طافت طواف الإفاضة إنها لم تطف طواف الوداع. قال فلا إذن. وبذلك أخذوا أن طواف الوداع يسقط عن الحيض إذن كما يسقط طواف القدوم. وطواف الوداع واجب عند الجمهور وسنة عند المالكية كما أن طواف القدوم سنة عند الجمهور وواجب عند المالكية. فطواف الوداع واجب عند الجمهور سنة عند المالكية والمالكية يوافقون للناس اليوم في الزحمات وفي الشدات فأكثر من يدخل مكة يخرجون من دون طواف وداع. فرحم الله الإمام مالك وإلا لوقعوا في الآثام هؤلاء كلهم ولكن وجدوا لهم قولا صحيحا معتبرا. ويسقط طواف الوداع عن الحائض فتخرج ولا شيء عليها وهذا محل اتفاق. يقول طاووس كنت مع ابن عباس قال زيد بن ثابت يقول تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالطواف آخر عهدها بالبيت. قال ابن عباس هو يستفتي أما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجع زيد بن ثابت لابن عباس يقول ما أراك إلا قد صدقت يعني يسقط طواف الوداع عن الحائض. فإذا طهرت قبل أن تفارق مكة قد قال الشافعي الحنبلي قفي طوفي أولا ثم اذهبي. وكذلك حكم النفاس كحكم الحيض. وأما قول أم سلمة تقعد بعد مسا 40 في رواية الخمسة فإن المقصود أن ذلك بحكم العادة وغلب العادة. ولهذا فجمهور الفقهاء يقولون لا حد لأقل النفاس ممكن يكون لو لحظة وأي وقت طهرت اغتسلت وصلت. وهكذا قال الحنفية في اعتبار أقل النفاس في انقضاء العدة خلاف. يقول بأن قال لها زوجة إذا ولدت مثلا فأنت طالق فقالت نفست ثم طهرت فبكم تصدق في النفاس؟ فيقول الحنفية 25 يوم لابد أن تصدق في النفاس أنها طهرت بعد 25 يوم. وقال من أصحابها أبو يوسف 11 يوم ومحمد من أصحاب أبي حنيفة مثل غيرهم من الأئمة قال ولو ساعة إذا ادعت أنها طهرت خلاص. أيوة. أما أكثر النفاس فالجمهور أيضا الحنفية والحنابلة مقابل المشهور عند المغني أن أقصى النفاس 40، يقولون 40 يوم خلاص، وهذا الحديث عندهم أخذوا به أن تقعد 40 يوم يعني ما تزيد على 40، لكن هذا هو عند الشافعية الغالب، هذا غالب مدة النفاس 40 يوم، ويمكن أن يزيد ويمكن أن ينقص فتطهر قبل ذلك فتغتسل، ويمكن أن يزيد على ذلك إلى 60، فأكثره عند الشافعية 60 يوم هكذا. وجاء عن أم سلمة قد كانت النفس تجلس عند رسول الله 40 يوما، وقالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال تجلس 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإذا زاد على 40 فإن صادف عادة الحيض عندها، فهو عنده لا يقال إما يجمع حيض. ويقول الشافعية والمالكية في المشهور عندهم أن مدة النفاس ممكن تمتد إلى 60، فإذا رأت الحيض رأت الدم قبل 60 فهو لاحق بالنفاس، قالوا لابد 60 يوم. وجاء عن الأوزاعي وقال عندنا امرأة ترى النفاس 2 شهر، والمرجع في هذا إلى الاستقراء، وهذا استقراء. نعم، فالدم الذي يخرج بعد انفصال الولد يسمى نفاس، أما الدم الذي يخرج من أجل الولادة قبل الولادة تراه الحامل ابتداء أو حال ولادتها قبل خروج الولد، يقول الحنفية استحاضة ليس بنفاس، قال المالكية في الرجح وكذلك الشافعية في الأظهر عندهم الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة حيض وليس بنفاس. فعلى الأصح عند الشافعية أو القول الأظهر عند الشافعية، وهو أيضا الراجع عند المالكية، أنه يمكن للحامل أن تحيض، والدم الذي تراه قبل الولادة حيض. وقال الحنفية استحاضة، قال الحنابلة إذا ابتدأت في الولادة فالدم كله نفاس، وإن لم ينفصل الولد بعد إذا قدوا بدأت الولادة ولو خرج بعض الولد فالدم الذي رأته قبل خروج بعض الولد ب3 أيام فأقل، بعد ظهور العلامة مثل وجع جاء خبر أنه ولادة يعني، فما دام 3 أيام فأقل فالدم الذي رأته نفاس، إلا أنه لا يحسب الدم أو مدة الدم الذي كان قبل الولادة من أيام النفاس من 40 عنده، وحكم نفاس ولكن ما يحسب من 40 إلا بعد الولادة، هذا مذهب الحنابلة سواء، وهو قول كذلك عند المالكية. وقد علمت أن الراجع عندهم أنه ما دام قبل أن ينفصل الولد فهو حيض. نعم، والحنفية يقولون هو استحاضة، وكذلك يقول الحنابلة ما دام 3 أيام أو أقل إلى وقت الولادة. وعلمنا حكم الحيض نفس حكم النفاس نفس حكم الحيض، إلا من حيث اعتبار العدد والمدة كما علمنا وذكرنا ذلك. فإذا وجب عليها صوم متتابع 2 شهر ونحو، فقلنا في الحيض ما يقطع، لكن في النفاس يقطع. ليش يقطع؟ لأن تقدر تصوم 2 شهر من دون نفاس، النفاس يجيها في كل شهر، نفاس نادر الرجال عنده داري بنفسه قريب بتولدين وتروحين تبدأين في الصوم، خلي الصوم إلى ما بعد الولادة والطهر من النفاس، اغتفرنا لك عدم من قطع تتابع بالحيض لأنه ضرورة، وتدخلين النفاس ليش؟ فاتركي أن إذا وجب عليك صوم متتابع فتقدمي قبل مدة الولادة وأنت حائض وأنت حامل، أو أصبري حتى تطهري من النفاس وصومي، أما تجين قريب الولادة وتشرعين في الصوم وتفطرين بعدين 40 يوم ولا 60 يوم، أنا أقول لا، هذا يقطع التتابع بخلاف الحيض. فقهنا الله في الدين ورزقنا المتابعة للنبي الأمين، وأقام رجالنا ونساءنا على سر المتابعة الذي به الرفعة في الدنيا والآخرة، ووقانا شر الأهوى والنفوس وشر كل ذي شر من الإنس والجن، والخلائق أجمعين، وجعلنا في حصنه الحصين في متابعة حبيبه الأمين في الصدق والتمكين، أن ترقى في مراتب اليقين مع التمكين في كل مقام من مقامات اليقين، في لطف وعافية بسر الفاتحة حضرة النبي محمد.